أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق بيان محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو أنه إذا كان عندنا وجود واحد كالحركة الصادرة من المصلي من الركوع والسجود في الأرض المغصوبة، فهذه الحركة التي هي وجود واحد بحسب الحس التي هي مصداق للصلاة، إذ هي ركوع وسجود ومصداق للغاص وهو التصرف في الأرض المغصوبة، فهذا الوجود الواحد إذا كان له عنوانان: عنوان مصب للأمر وهو الصلاة، وعنوان آخر مصب للنهي وهو الغصب، فهل المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ فإن قلنا أن المدار على العناوين بما هي عناوين، فالمفروض أن العنوانين عليكم السلام متغايران، وإن تصادقا في الخارج في وجود واحد، ولكن المفروض تعدد العناوين، وهذا التعدد كاف في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي، فلم يجتمعا في واحد، لأن مصب الأمر والنهي الطبائع العناوين، والعناوين متعددة. وإن بنينا على أنه ليس المراد أو ليس المدار على العنوان والطبيعة بما هي طبيعة، بل المدار على المعنون المحكي بواسطة العنوان، المعنون المشار إليه بالعنوان، فحينئذ نقول تارة نبني على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون في الخارج، فما هو وجود واحد إنما هو واحد بالحس، وإلا في الحقيقة هناك وجودان متغايران. فمثلا الركوع والسجود من مقولة، والتصرف فيما للغير من مقولة أخرى، والمقولات متباينات بتمام الذات، فلا يعقل أن يكون شيء واحد مصداقا عليكم السلام لمقولتين متباينتين. فعندنا مقولة الأين، مقولة المتى، مقولة الكيف، مقولة الواضع، فما هو صلاة من مقولة الواضع كالهيئة، كهيئة الركوع، كهيئة السجود مثلا، من الغاص هو التصرف، هو الفعل، فهو من مقولة الفعل، فتعدد العناوين واختلافهما يكشف حقيقة عن تعدد المعنون في الخارج، فكلاهما من مقولتان متغايرتان. ويستحيل في الخارج أن يتحد تتحد المقولتين في مصداق واحد. ولهذا نقول تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنونات، فلم يجتمعا في واحد وإن قلنا أن المدار على المعنونات، أو يقال أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان، وأنه وأن مورد اجتماع العنوانين وتصادقهما وجود واحد خارجي، لا أنه وجودان متغايران بل وجود واحد، واجتمع الأمر والنهي في وجود واحد بناء على القول بالجواز، وحيث إنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي فموردنا من قبيل الامتناع لا من قبيل الجواز، فلا يمكن أن تكون الصلاة في الأرض المغصوبة مصبا للأمر ومصبا للنهي، لأن كلاهما وجود واحد ومصداقهما واحد، ومع اتحاد المصداق والمتعلق لا يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد لتضاد الأحكام. إذن محل النزاع والنقض والإبرام البحث الصغروي كما بينا. ومن ذهب إلى الجواز، الجوازيون أيها من الجوازي، ومن ذهب إلى الجواز، يقول الجوازيون أنت من الجوازين الامتناعيين، هذا أصلا أنت من تقول بالجواز اجتماع الأمر أو الامتناع، فالجوازيون القائلون بالجواز يقولون لم يسري الأمر من متعلقه إلى متعلق الأمر الآخر، وذلك لأن مصب الأمر ومصب النهي متعدد، وإذا كان متعدد فليس معروض الأمر هو نفس معروض النهي، وليس معروض النهي هو معروض الأمر، فعدم اجتماع الأمر والنهي في مصب واحد عبر عنه الأصوليون بعدم سراية الحكم من متعلقه إلى متعلق الحكم الآخر. فقالوا، ركزوا في المطلع، إذا قال المولى صلي مقتضى إطلاق صلي صلي ولو كانت الصلاة في الأرض المغصوبة، ومقتضى قوله لا تغصب إطلاق لا تغصب وإن كان بالصلاة وإن كان غصبا صلاتيا، فإطلاق متعلق الأمر لمتعلق النهي، وإطلاق متعلق النهي لمتعلق الأمر لا يوجب سراية الحكم الثابت في طبيعة الغصب لطبيعة الصلاة، ولا الحكم الثابت في طبيعة الصلاة لطبيعة الغصب، لأنه حتى بعد الإطلاق المتعلق شنو؟ متعدد في المجمع. ففي نقطة الاشتراك وفي موارد التصادق وفي المجمع، وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا المجمع سنخ مجمعين لا يكون معروضا للأمر والنهي في متعلق واحد، فإن متعلق الأمر طبيعة ومتعلق النهي طبيعة، وإن كان هناك إطلاق لكليهما لمورد الآخر حتى تكون النسبة هي العموم والخصوص شنو من واجه، فلم يجتمعا في واحد. وهذا هو معنى عدم سراية الأمر من متعلقه إلى متعلق النهي، أي لم يجتمع الأمر والنهي في واحد. وهذا منشأه إما أن المدار على تعدد العناوين بما هي عناوين، والمفروض أن العناوين بما هي متعددة، وإما أن المدار على تعدد المعنوان، ولكنه المعنوان يتعدد بتعدد العناوين، فحينئذ ليس مصب الأمر والنهي مجمع واحد حتى في مورد التصادق. ومن قال بالسراية أراد من ذلك أن مصب الأمر والنهي يتحدان في المجمع، ويروحون المجمع يتحدون، لا شيخنا، يتحدون في المجمع مو في المجمع يتحدون، لا، يعني في موارد الاشتراك والتصادق يكون مورد التصادق مصبا للأمر والنهي. فيقول هذا مقتضى إطلاق صلي، صلي ولو في الأرض المخصوبة، مقتضى لا تغصب، لا تغصب وإن كان صلاة، مقتضى هذا الإطلاق اتحاد مصب الأمر والنهي في متعلق واحد، وهو أن الصلاة الغصبية، الصلاة في الأرض المغصوبة، هي يشملها الإطلاق البدلي في الأمر والإطلاق الشمولي في شنو؟ في الغصب. فصار مصب الأمر وهو الإطلاق البدلي يشمل مصب النهي الشامل له بالإطلاق الشمولي، فاتحد مصب الأمر مع مصب النهي، وهذا معنى سراية الأمر من متعلقه إلى متعلق النهي، أي اتحد الأمر والنهي في مصب واحد ومعنون وواحد. وليس المراد سراية الكهرباء في الأسلاك ولا ما شاء سيئات النجاسة. واضح. هذا تمام الكلام في توضيح محل النزاع والنقض والإبرام. وبعد ذلك يقول المصنف أن هنا أقوال ثلاثة، إما الجواز عرفا وعقلا، إما الامتناع عرفا وعقلا، وإما التفصيل بين العقل والعرف، فيقال الجواز عقلي والامتناع عرفي. فإنه العرف يرى أن هناك وجود واحد، فمثلا المثال قلته، هذا يقول لو قال المولى صلي ولا تغصب، بالدقة العقلية لم يجتمع الأمر والنهي في وجود واحد، وإن كان بالنظرة العرفية قد اجتمعا في واحد، فنقول بلحاظ الدقة العقلية هناك تعدد في المصب، فنقول بالجواز عقلا، ولكن بلحاظ النظرة العرفية نقول بالامتناع. شلون؟ يقول ليس المدار على العناوين بما هي عناوين، حتى يقال عنوان غصب عنوان صلاة، فتعددت العناوين فتعدد مصب الأمر والنهي، بل المدار على الطبيعة بما هي حاكية عن مصب الملاك وهو الخارج، فلا بد أن نلحظ حيثية المحكي بالعنوان. فنأتي أن المحكي بالعنوان واحد أو متعدد، هذا مكلف سجد وركع في الأرض المغصوبة، هل يوجد وجودان أحدهما غصب والآخر شنو؟ والآخر صلاة، أو يوجد وجود واحد فارد؟ يقول بالنظرة العرفية الأولية أن هناك وجود وهذه الحركة ركوع. هذه تصرف في فضاء الغير، تصرف غصبي، وهم هي صلاة ليس شيء آخر. لو تكلم لهالدرجة يقولون فإن التكلم هذا ذكر صلاة، وهم تصرف في فضاء الغير، أدت إلى أن حصلت ذبذبات موجية في فضاء الغير. أو إذا سجدت فقد ألقيت بثقل رأسك على الأرض، صحيح، فهذا تصرف. فالعرف يقول هذه الحركة الواحدة هم هي صلاة هم هي شنو؟ غصب. غصب يقول هذا لا. إذا رجعنا إلى الدقة العقلية ورجعنا إلى بحث المقولات كما نبهنا في أول الدرس، لأن بس بعض الطلبة جاءوا متأخرين، نحن نعيد هذا المقدار. وذهبنا إلى المقولات، فإن المقولات متباينة بتمام شنو؟ بتمام الذات، ولا يعقل اجتماع مصداق واحد لمقولتين، صحيح؟ أن يكون مصداق واحد هم هو مقولتين أو مقولة الكيف، الكيف والوضع، الوضع والإضافة، ما معقول. وإلا يلزم أن يكون حينئذ شنو؟ يكون حينئذ هذا مصداق لما هو متباينين بالذات. وإذا جئنا، ولا دخلت الأبحاث، هل عقل أبحاث فلسفية كثير في اجتماع لها الحيثيات، قالوا إذا جئنا للغاص وحللنا الغاص، فإن الغصب من مقولة الفعل التصرف، فما هو غصب هو التصرف فيما للغير، وهو من مقولة شنو؟ من مقولة الفعل. أو بعضهم قال أن في خلاف الغصب أي مقولة، بعضهم قال كراءة المالك في الحقيقة، وهو من مقولة الإضافة، الكراهة المضافة إلى المالك. المهم أيام ما كان، وإذا جئنا للصلاة فما هو صلاة؟ هو هيئة الركوع، وأما الهوي فهو مقدمة للركوع، صحيح؟ ما هو صلاة؟ الركوع، وهو الهيئة الحاصلة بلحاظ نسبة بعض أجزاء الجسم إلى بعض. والسجود من مقولتي، على خلاف الآن، نحن نقول الآن من مقولة مثلا الواضع، والأذكار من مقولة الكيف المسموع وغيرها. اقعد اليوم حلل لنا المقولات. بالنتيجة فما هو غصب هو مقولة فعل، وما هو شنو؟ وما هو صلاة من مقولة الواضع، ويستحيل أن يتحدا المقولتين في مصداق واحد. فهنا وجودان، ما بحزاء ما بإزاء كلا المقولتين، بينهما تركيب انضمامي، متفتين، ولا يوجد تركيب اتحاد، أي وحدة حقيقية، مصداق واحد فارد لكلا المقولتين، حتى يقال أن التركيب اتحادي. وهذا تحليل شنو شيخنا؟ عقلي. شنو وين التركيب الانضمامي؟ الحس يقول في شيء واحد، هذا الواحد يقال عنه غصب، يقال عنه صلاة، لا يقال أن هذا حيثية التصرف وهكذا، وفي تركيب انضمامي في الخارج، ما عندنا هذا الأمور. نعم، على أي حال
هذا الكلام يعني، نعم، بناء على مباني الحكمة المتعالية، ما يعني
أن على أي حال، نعم،
الأصيل والوجود ينتزع من كل مرتبة من مقولة، ما نعم. يعني يكون هذا واحد،
نعم،
يصير حتى عقلا واحد،
بل هذا على هالقول، قلنا يعني على القول عقلا يقول، عقلا يقول ما يقول، يقول بساطة ما هي، يعني أكثرهم يقولون في هال في الأصولين، نعم،
نعم،
يعني نقول بناء على هالتقرير، يعني أقول بلي، أما إذا بنينا على أصالة الوجود وأنه ما هو حقيقة وجود الأعراض، هل هي نحو وجودات الجوار؟ نعم، بس أقول على هذا المستوى يقول أنا أفرق بين العقلي وبين العرف، فتح جديد هذا، فقال من وهو المنسوب للمحقق الأردبيلي وتبعه على ذلك جمع، أنه بالنتيجة تفرقوا على أي مباني؟ لاحظ، فرقوا بين النظرة العقلية والنظرة العرفية، والمدار في الأدلة، هل هو على النظرة العرفية أو على النظرة الدقية؟ ايش تقول شيخ إبراهيم؟ عرفية؟ فيها الباع تحت اشتمال أمر والنهي، الملاء على العرف أو العقل. يقولون هم معركة هذه، يقولون فرق بين استظهار الأدلة من النصوص ومقام التطبيق. الآن نحن في مقام الاستظهار ومقام التطبيق، أن المورد من مورد من اجتمع فيه الأمر والنهي أو ما اجتمع، تطبيق لا استظهار، تطبيق. والتطبيق لا يرجع فيه إلى العرف، وإنما المرجع في عالم تطبيق المفاهيم والقواعد العامة القواعد الأخرى، المرجع هو العقل. ولهذا في تطبيق الاستصحاب نرجع إلى العقل، في تطبيق أن هذا جهر أو إخفات في مقام التطبيق نرجع إلى العقل، أن هذا لي مسافة أو مسافة مقام التطبيق نرجع إلى العقل. وإلا العرف ما يقول أنه 44 كيلو إلا خطوة، هذا شنو مو مسافة، من تخت خطوة صارت المسافة، يقول هذا بعد قطعت المسافة شيخنا، أنت تنتظر على هالخطوة جاي. أو من أخرج جوهر الصوت ولم يخرجها في حرف واحد أو في كلمة، يقال هذا صلى جهران، لكن هذا تسامح في مقام التطبيق لا أثر له. المهم هذه أقوال ثلاثة. كل واحد مبنى، بلي مفروض، بلي مبنى. إذا بنينا على أن المدار على العقلي، بلي كل واحد مبنى. ما هو المبنى المختار لك أنت يا شيخنا في كذا؟ وإذا قلت أن المسألة لها علاقة بالمقولات وأن تعدد العنوان، أما لو ضربتها من أصلها أن المدار على تعدد العناوين انتهى البحث بعد. قال فصل، خلنا نطبق اللي درسناه شيخنا أسبوع شيخنا مع أسبوع يوم واحد خميس وجمعة صار أسبوع يعني. قال فصل في اجتماع الأمر والنهي، اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال، ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا. بس هل شرحنا هو يأسون. ثم إن المصنف قدم للبحث مقدمات، ونحن انتهينا من المقدمة، انتهينا من الترقيم، مقدمة الأولى، الآن المقدمة الثانية. ما هو المراد من الواحد؟ لا فقعة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، لا تخاف شيخ جعفر، إنا لله وإنا راجعون. لا، المراد من الواحد في قولنا جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد. ما معنى الواحد؟ ما هو الداعي لطرح هذا البحث؟ واضح شيخنا ليش نطرح هذا البحث؟ ما هي الجذور التاريخية يقولون صحيح؟ ما هي الجذور التاريخية لهذا البحث؟ هناك إشكال قديم معروف في كلمات الأصوليين المتعرضين لهذه المسألة، فإن هذه المسألة جدا قديمة، للفضل بن شاذان رأي فيها من زمان الأئمة، واضح؟ الفضل بن شاذان له رأي فيها ويذكر في بحث صلاة في بحث لباس المصلي، فمسألة جدا ولفت رسائل في هذه المسألة. فهناك إشكال معروف، هذه مسألة عريقة يعني، إشكال معروف وهو أنه لا معنى لطرح هذا البحث، فكيف تتنازعون أن الأمر والنهي هل يجتمعا في واحد أو لا، مع أنه لا إشكال في صحة اجتماعهما في واحد، فإن هناك موارد تحقق قطعا فيها اجتماع الأمر والنهي في وين؟ في واحد، وهي مسألة السجود. فإن السجود، شوف البساطة شيخنا، فإن السجود فيه حصتان، حصة مأمور بها وهي السجود لله، وحصة منهي عنها وهي السجود للصنم. فهنا اجتمع الأمر والنهي في السجود الذي له حصتان. فهذا السجود صح أن يقال هذا السجود فيه أمر وهو السجود لله، فيه نهي وهو السجود للصنم، فاجتمع الأمر والنهي في السجود وهو واحد، فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد. واضح؟ جاء العضدي وتبعه على ذلك جمع، ويظهر من كلمات صاحب القوانين وصاحب الفصول، وأجابوا عن هذا الإشكال فقالوا هذا النقد أو أن حل المطلب بهذا المثال ليس بصحيح، وذلك لأن المراد من الواحد في محل البحث الواحد الشخصي لا الواحد الكلي جنسا أو نوعا أو ما شاكل ذلك. هذا محل النزاع، محل النزاع الواحد الشخصي في قبال الواحد الكلي نوعا أو جنسا أو صنفا، بحيث بل قابل للانطباق على كثيرين. وحينئذ يتضح المغالطة التي ذكرتموها، فإنه نحن نسلم أن الأمر والنهي اجتمعا في عنوان واحد وهو عنوان السجود، ولكن السجود عنوان كلي قابل للانطباق على كثيرين، وهذا مما ليس هو مصب النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، بل مصب الاجتماع هو الواحد الشخصي. بمعنى هذه الحركة الخارجية الشخصية الصادرة من المصلي، حركة شنو؟ هذه وجود واحد شخصي. الحركة الصادرة من المكلف الخارجية هذه واحدة، هل هذه يجتمع فيها الأمر والنهي أو ما يجتمع؟ فلو قال المولى صلي، وقال لا تغصب، وقام المكلف وأتى بالصلاة في الأرض المغصوبة، هذه الصلاة الصادرة من هذا المكلف في هذه الأرض المغصوبة هل هي مصداق للأمر والنهي أو لا؟ واضح؟ فهل اجتمع الأمر، فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي في هذا الواحد الشخصي أو لا؟ بأن يقال هو مصداق للأمر هو مصداق للنهي، بحيث لو كان مصداق للأمر والنهي هو غصب من جهة وأطاع من جهة، هذا هو صلاة فسقط الأمر وهو غصب فيستحق العقوبة، أو أنه لا يعقل اجتماع الأمر والنهي، هذا إما نهي فقط يشمله النهي أو يشمله الأمر، ويأتي بعد التعارض أن هذا الآن يشمله الأمر أو يشمله النهي بعد الفراغ عن عدم معقولية إطلاق كلا الأمرين للآخر في المجمع. واضح؟ بعد فرض عدم معقولية إطلاق كلا الأمر والنهي للمجمع، إذن نقدم إطلاق الأمر ونقدم إطلاق النهي، صلي ولو في الأرض المغصوبة أو لا تغصب ولو في الصلاة، نقدم أي إطلاق؟ حصل تعارض. هذا هو محل النزاع، مو محل النزاع جنة كلي مقول على كثيرين رحمك الله. إذن المراد من الواحد الواحد الشخصي في قبال الكلي نوعان أو جنسان أو ما شاكل ذلك. جاء الآخر، رجع إلى الإشكال مرة ثانية، قال هذا الجواب الذي صدر من العضدي وتبعه صاحب الفصول والصاحب القوانين غير تام، فليس المراد من الواحد في البحث هو الواحد الشخصي في قبال الكلي، بل المراد هو الواحد الوجودي في قبال المتعدد الوجودي. شفتين؟ الواحد بالوجود في قبال المتعدد في الوجود، سواء كان هذا الواحد بالوجود شخصي أو كلي، كلي نوعي أو جنسي أو صنفي، ما يهمنا. بيان ذلك، بيان كلام من؟ كلام الآخون. يقول: لا وجه لتخصيص محل النزاع بأي واحد؟ بالواحد الشخصي، لأن نكتة البحث عامة. نكتة البحث التي ذكرناها في تحرير محل النزاع نكتة سيالة، تأتي في الواحد الشخصي أو الواحد النوعي أو الواحد الصنفي أو الواحد الجنسي. فإنما هو مصب محل النزاع ما هو؟ أنه يوجد عندنا شيء واحد. ركز في البحث، مندرج تحت عنوانين، عنوان مصاب للأم وعنوان مصاب للنا، فأوقعنا النزاع. هل مورد تصادق كلا العنوانين الذي أحدهما مصب للأمر والآخر مصب بالنهي، مورد تصادق كلا العنوانين وهو الوجود الواحد المصداق للأول والمصداق للثاني، هل من موارد الجواز؟ هل من الموارد الذي اجتمع فيها الأمر والنهي أو لم يجتمع فيها الأمر والنهي؟ سواء كان مورد الاشتراك وهو الواحد ذو العنوانين، مو ذو القرنين، ذو العنوانين، كلي أو شنو؟ جزء، جزئي، شخصي أو كلي، نوعي، عنواني، ما لي علاقة بمحل البحث. بل محل البحث ونكتة البحث مرتكز على هذه النكتة، أن المجمع الذي هو مورد تصادق كلا العنوانين، هل تعدد العناوين تشفى؟ فنقول بالجواز. تفتين؟ هل أن تعدد العنوان لهذا المجمع الواحد يشفع له في دفع غائلة اجتماع الأمر والنهي، أو أن تعدد العين لا يشرح لأن المعنوان واحد؟ هذا المعنوان كلي جزئي، ما يهمنا فيما هو مركز البحث. ولهذا محل النزاع هو أنه إذا كان عندنا أمر كالصلاة صلي، وعندنا غصب لا تغصب، بغض النظر عن فعل في الخارج، ما يتوقف أن هناك مكلف صلى في الأرض المغصوبة، وعندنا حركة شخصية خارجية صدرت، ما نحتاج طول السالفة. هل أن كل الصلاة في الأرض المغصوبة مما اجتمع فيها الأمر والنهي أو لا؟ بغض النظر عن عالم، عالم الأم الامتثال، فهل هناك إطلاق لصلي ولو في الأرض المغصوبة، وإطلاق إلى لا تغصب وإن كان صلاة؟ فبعد القول بوجود إطلاقين، بعد فرض، يعني لو قلنا بوجود الإطلاقين، إطلاق الأمر وإطلاق النهي في المجمع وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، هل يعقل كلا الإطلاقين أو لا يعقل؟ إذ معنى كلا الإطلاقين اجتماع الأمر والنهي، مع فرض عدم كلا الإطلاقين عدم اجتماع الأمر والنهي، فهذا الواحد وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا كلي مو جزئي. خوب، الصلاة في الأرض كلي قابل للانطباق على كثيرين، على هذه الصلاة في هذه الأرض، تلك الصلاة في تلك الأرض، الصلاة في نائما مغمضا عينه خاشعا لله، أو أنه واقف أو أنه جالس. فالبحث في عالم شيخنا في عالم الجع مو في عالم الامتثال والخارج.
فهل هناك إطلاق في الأمر والنهي أو لا يوجد إطلاق لكليهما؟ معنى المحافظة على إطلاقهما شيخ إبراهيم دقق، معنى المحافظة على إطلاقهما أنه لا مانع من التمسك بالإطلاقين، ولم وهذا لا يلزم منه اجتماع الأمر ونفي في واحد، معنى أنه لا ما يمكن التمسك بكلا الإطلاقين، لأنه لو حافظنا على إطلاق الأمر والنهي لا لازم اجتماع الأمر والنهي في واحد، وهو كلي الصلاة في الأرض المقصوبة، فلا بد أن نقدم جانب الأمر أو نقدم جانب النهي. إذن لا علاقة لنا بأن هذا الواحد وهو الجامع وهو مورد التصادق جزئي أو كليه، بل إنما قيدوا بهذا القيد ليخرجوا الوجود المتعدد، فإنه إذا كان الوجود متعدد فلا معنى للبحث أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأنه إن بنينا على أن المدار على العناوين فالعناوين متعددة، إن بنينا على أن المدار على المحكي بالعنوان وهو الوجود فالوجود متعدد، فلا موجب للقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وإنما محل النزاع والنقض والإبرام الوجود الواحد الحسي الخارجي، فهل تعدد العناوين كافي في رفع غائلة الاجتماع أو أن تعدد لا يشفع لرفع غائلة الاجتماع؟ بعبارة بعض الأصوليين، هل الأمر والنهي يقف على الجامع، يقف ولا يتعدى للمصادق؟ فيقال إذا وقف على الجامع تعدد العناوين ينفع في رفع غائلة الاجتماع. إن قلنا أن الأمر والنهي لا يقف على الجامع بل الملحوظ به المحكي بالجامع، فهنا قد يقال المحكي بالجامع وجود واحد، هذا هو محل النزاع، فيخرج من محل النزاع فرض الوجود المتعدد. واضح إن شاء الله. ومن هنا يتضح خروج الاجتماع الموردي والمثال الذي نقض به في كلمات الأصوليين. فهنا موردان يخرجان، مورد يسمى بالاجتماع الموردي، مثل شنو؟ كالصلاة مع النظر إلى الأجنبية، فلو فرضنا أن المكلف وهو في حالة الصلاة نظر إلى الأجنبية نظرة بريبة، هل هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ هذا ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي، لأنه عندنا أمر وهو صلي، وعندنا نهي لا تنظر إلى المرأة الأجنبية، مصداق الصلاة ما هو صلاة؟ الركوع والسجود، والنظر إلى الأجنبية ليس من أجزاء الصلاة، ليس صلاة، النظر إلى الأجنبية ليس صلاة، ليس هو من أجزاء الصلاة. وما هو مصداق للنهي وهو لا تنظر ليس مصداقا للأمر، فهنا مصداق الأمر غير مصداق النهي، فهنا يوجد عندنا تعدد بلحاظ هذه نظرة شيء والهيئة شنو؟ شيء، النظرة وجود والهيئة الركوع وجود، فهنا يوجد تعدد في الوجود فيخرج باب الاجتماع الموردي. نعم تصادق في مورد وواحد على نحو الاقتران. وكذا يخرج محل النقض. يا شيخ إبراهيم، واحد يشكل لنا إشكال يسر لنا بحث، العلم نقطة كثره بلي، نعم. الذي لم يتضح عنده يكثر، يجيب إشكالات فتتوسع المطالب، تتوسع شو نسوي بعد؟ شبيدنا يا شيخ؟ خب، ويخرج محل النقد وهو دعوى اجتماع الأمر والنهي في واحد وهو السجود. هذا أجنب، هذا خارج عن محل النزاع أصلا. ليش؟ لأن محل البحث أنه عندنا شيء واحد ذو عنوانين، بأحد العنوانين مصداق للأمر، بالعنوان الآخر مصداق للنهي. لا العكس، أن عندنا عنوان ليس هو لا مصب أمر ولا مصب نهي، فيه حصتين. شنو دخل هذا بهذا؟ هذا قلب للمطالب، قلب للمطالب. فرق بين مطلبين 180 درجة. محل البحث يا سيدنا، يا سيد جلال، محل البحث عندنا صلاة في أرض مغصوبة، هذا مورد تصادق في عنوان، عنوان صلاة مصاب لأمر، لا تخصب مصاب لنه. فيقال أن الواحد إذا كان ذو وجهين، مو لسانين، ذو وجهين، أحد العنوانين والوجهين مصاب للأمر، الآخر مصاب للنهي، هل يجتمع في واحد أو لا؟ بل هل هذا من موارد اجتماع الأونة في واحد أو لا؟ هل نلحظ العناوين أو نلحظ الواحد المعنوان؟ وأين هذا مما لو فرضنا أن مصب الأمر حصة ومصب النهي حصة، ونحن انتزعنا جامع من عقلنا ليس له مصب أمر ولا وهو السجود، كلي السجود له مصب أمر ولا هو مصب نهي، صحيح؟ وإنما عندنا وجودان، مصب للأمر هذا وهو السجود، سجود لله، هذا وجود واحد، هو عنوان واحد، وعندنا مصب آخر وهو شنو للنهي؟ وهو السجود للصنم. فعندنا أصلا عنه حصتان، أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق والجامع ليس متعلق لا للأمر ولا للنهي، وهو كلي السجود. أين هذا من العكس؟ عندنا أمر بجامع طبيعة، أمر نهي عن طبيعة، ونبحث عن موارد التصادق الذي بإطلاق كليهما هل يشمل أو لا، أو لا يشمل. وبعبارة الآخر أن هذا المورد من باب تعدد الوجود، فلا يوجد عندنا مصداق وهم هو سجود لله هم هو سجود للصنم، إذ لو كان للصنم لا يكون لله حينئذ، صحيح؟ متى ما فرض أن هذا السجود سجود لصنم فلا يكون سجود لله، فهذا السجود لله والسجود للصنم لا يتحدان في مصداق واحد، لأن متى ما فرض أن سجود للصنم فهو ليس سجودان لله، واضح؟ إذن هذا ليس من باب وحدة الوجود بل من باب تعدد الوجود، وحدة الموجود، واضح؟ خب، قال المراد بالواحد في، واضح ليش جاب البحث هذا؟ اتضح سبب البحث. المراد بالواحد في عنوان النزاع، المراد بالواحد مطلق، مطلق يعني سواء كان جزئي كلي، مطلق ما كان ذا وجهين له عنوانان كالصلاة في الأرض المغصوبة، لها عنوان الصلاة ولها عنوان الغصب، ومندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للأمر وبالآخر للنهي، وإن كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في الأرض المغصوبة، هذه الصلاة تصدق على صلاة زيد في الأرض المغصوبة الفلانية وصلاة عامر في الأرض الفلتانية، واضح؟ وهكذا صلاة قائما، صلاة جالسا، موميا، مغمض عينه، قائم، قاعد، لابس ثياب سوداء، ثياب بيضاء، تصدق على كثيرين. وإن أجل ليش ذكرته؟ وإنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا، فالمراد من الواحد هو الوجود، فالمراد من الواحد هو ذو الوجود الواحد مقبال المتعدد، ولو جمعهما واحد مفهوما انتزاعي، لكن هذا لا هو مصاب للأمر ولا هو مصاب للنهي، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم، لا لإخراج الكلي بمعنى الواحد الجنسي أو النوعي. مثل شنو الواحد النوعي شيخنا؟ يقولون زيد وعمر واحدون بالنوع لأن كلاهما إنسان، والإنسان والبقر واحدون بالنوع واحدون بالجنس، وهو شنو؟ الحيوان. خب كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية، فإن كون الحركة صلاة وغصب من باب اجتماعهما بواحد جنسي مثلا أو واحد نوعي. سيد المنتقى هنا عند إشكال في الجزء الثالث صفحة 19، قال أن كيف يقول أن المراد هو الواحد بالوجود، إذ لو كان المراد هو الواحد بالوجود لثبت الامتناع بلا إشكال. هل هذا الإشكال أيرد؟ راجع ما ذكره سيد المنتقى الجزء الثالث صفحة 19. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.